والجحفة تسمى مهيعة ومهيعة، وسميت الجحفة لأن العماليق هم قوم عاد من العرب العاربة، كان قسم منهم في المدينة فاختصموا وتفرقوا فصاروا على طائفتين، طائفة بقيت في المدينة وطائفة نزعت إلى هذا الموضع قريبا من رابغ، فنزلوا فيه فجاءهم السيل واجتحفهم فأخذهم عن بكرة أبيهم فسموه الجحفة. وهذا الموضع يبعد عن مكة 4 مراحل، وبعضهم يقول 3 مراحل، ولذلك تختلف المسافة. في الخط القديم 200 كيلو و1 وكنا نحد به، وفي الخط الجديد ما يقرب من 186 كيلو، وهذا كما ذكرنا يختلف بحسب اختلاف الطرق. وهذا الموضع في الحقيقة لا يحرم منه، هو في الحقيقة ميقات، لكن الناس تحاموه يعني ابتعدوا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن ينقل حمى المدينة إليه كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. كانت المدينة في قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية مشهورة بالحمى، وهي التي تعرف في زماننا بالملاريا، وقل أن ينزل الإنسان فيها إلا وأصابته الحمى. ووالد النبي صلى الله عليه وسلم توفي عند أخواله في المدينة بسبب الحمى، فهي مشهورة. وكان من مختلقات الجاهلية أنهم كانوا من خوفهم من حمى المدينة كانوا تعرفون يسافرون إلى الشام، فإذا أرادوا الرجوع من الشام إلى مكة نهق الرجل منهم عند خيبر نهيق الحمار، ويعتقدون أن هذا النهيق يطرد عنه الحمى ولا يموت بسببها إذا مر بالمدينة. وذلك قال بعض العلماء: واختلقوا التعشير أن يعشرا من النهيق بحذاء خيبر. هذا من مختلقات الجاهلية، فكانوا يعتقدون هذا. فكانت المدينة أرضا وبيئة كما قالت أم المؤمنين عائشة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إليها أصابت أصحابه الحمى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما بأصحابه من شدة الحمى، فكانوا يحنون إلى مكة. ودخل على أبي بكر رضي الله عنه كما في الصحيح في القصة المشهورة وتمثله بالأبيات: ألا ليت شعري هل أبيت ليلة وحولي شامة وطفيل. فلما سمعهم يحنون قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، أو بمعنى الواو أي وأشد، أي ارزقنا حبا للمدينة كحبنا لمكة وأشد من حبنا لمكة. وهذا ما يدل على فضل سكن المدينة. وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة، فاستجيبت دعوة عليه الصلاة والسلام فصحت المدينة ونقلت الحمى إلى الجحفة. وهذا يدل على أن الأمراض والأوبئة ليست شيئا طبيعيا، وليس من غضب الطبيعة، وليس من أثر الطبيعة، وإنما هي بأمر الله، وأن الله تعالى إذا شاء أن يجعل المكان وبيئا فهو وبيء، وإذا شاء أن ينقل الوباء منه إلى غيره نقله، لأنه سبحانه لا يعجزه شيء، وأسلم له ما في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالشاهد أنه نقلت الحمى إلى الجحفة فأصبحت وبيئة، فساروا يتحامون النزول بها ويحرمون من رابغ وهي بحذائها، والإحرام منها صحيح. الجحفة في الجهة الغربية، ولذلك وهي تلي ميقات المدينة في البعد كما ذكرنا. ومن هنا إذا سلك هذا الميقات في الأصل ميقات أهل الغرب، فيشمل أهل مصر وأهل المغرب وأهل الأندلس، لماذا كان يذكر العلماء هذه الجهات أهل مصر وأفريقيا والمغرب وبلاد الأندلس؟ لأنه قبل قناة السويس، لأن قناة السويس حفرت قريبا من قرنين تقريبا أو قرن ونصف، قبل حفرها كان الناس يأتون من الشمال، من شمال الجزيرة من جهة مصر، ثم يدخلون على ساحل البحر، فهم في جهة الغرب من حيث الأصل، وإن كانوا ينحرفون إلى الشمال. ومن هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميقات ميقاتا لأهل الشام، لأن أهل الشام لهم طريقان، وبهذا يزول الإشكال عن طلبة العلم في المسائل الخلافية التي ذكرها العلماء في الشام، هل يحرم من الجحفة أو يحرم من ميقات المدينة؟ فحتى يزول عنك الإشكال، أهل الشام لهم طريقان. الطريق الأول ما يسمى بطريق الساحل، فإذا أخذوا طريق الساحل لا يمرون بالمدينة، وهو الذي سلكه أبو سفيان لما فر بالعير في غزوة بدر، فأخذ ساحل البحر، فهذا الطريق ينحرف به إلى جهة الغرب. ومن هنا يكون الشامي إذا سلك هذا الطريق كأنه ينحرف إلى جهة المغرب، فصار ميقاته الجحفة. فالمدني لو أن رجلا من أهل المدينة، وهذا يزول عنك به الإشكال في كثير من مسائل الإحرام خاصة بين ميقات الجحفة وميقات المدينة ذو الحليفة، فأهل المدينة لو أن رجلا قال أريد أن أزور أهلي بينبع، فإنه في هذه الحالة سينتقل كالشامي من جهة الشمال إلى جهة الغرب، فتقول له يجوز لك أن تؤخر الإحرام إلى رابغ، لأنه في هذه الحالة في سفره الأول منتقل إلى خارج المواقيت وليس سفرا متمحضا إلى مكة. يتمحض سفره إلى مكة حينما يخرج من ينبع إلى مكة، وحينئذ يلزمه الإحرام من جهة الغرب لا من جهة الشمال وهي المدينة. وبهذا يزول الإشكال بكثير من المسائل والخلط الذي وقع في مسائل المواقيت، أن الجهات مؤثرة ومعتبرة، فتجد أربع جهات: جهة الشمال ذو الحليفة، وجهة الغرب الجحفة، وجهة الشرق قرن المنازل، وجهة الجنوب يلملم. كون النبي صلى الله عليه وسلم ينص على هذه الجهات، على هذه المواقيت، وهي في أربع جهات من البيت مختلفة، يدل على أن الأحكام تختلف بالجهة. ومن هنا جدة في جهة الغرب، فالذي يقول إن جدة ميقات نظر إلى أن بين جدة ومكة كما بين يلملم ومكة، فالتبس عليه الأمر فأعطاها حق الميقات الأقرب ولم يعطيها حق الميقات الأبعد وهو الجحفة، لأنها في جهة الغرب وليست في جهة الجنوب ولا الشرق. فالميقات الغربي والشمالي هما أبعد المواقيت عن مكة، فإذا انتقل إلى الغرب المحض يحرم من جهة الجحفة اللي هي رابغ. وأما إذا كان الشامي سلك الطريق الذي يمر به بالمدينة، فحينئذ هو على الأصل الشمال ويلزمه ميقات المدينة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة.